فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: إذا أساء شخص الظن بشخص آخر، فهل يجب عليه أن يذهب إليه ليتحلل منه من هذه الغيبة، أم يكتفي بالاستغفار فقط؟ والله يا أخي الكريم، هذا سؤال مهم جدا، لأنه غالبا ما نقع في مثل هذه الأمور، أن نسيء الظن بأحد أو أن نغتاب أحدا يعني، ونتكلم عنه بما يكره وهو غائب. وكلاهما حرام، إساءة الظن بالمسلم حرام. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فإساءة الظن بالمسلم من غير بينة هذا حرام. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو متفق عليه: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يقصد طبعا الظن السيء الذي ليس عليه بينة ولا حجة ولا برهان. والأمر الثاني الغيبة، أني أتكلم على رجل أو على امرأة وهو غائب أو هي غائبة بما يقرأ. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي هو من أشهر الحديث وهو في الصحيحين أيضا: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. فقال رجل من القوم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني هو أعور وأنا ذكرت أنه أعور، هو قصير وأنا ذكرت أنه قصير، هو بخيل وأنا ذكرت أنه بخيل، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، لأنك ذكرت بما يكره وهو غائب، وإن لم يكن فيه ما تقول فالمصيبة أعظم. إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهتان أسوأ من الغيبة. وبالتالي فأنا إذا فعلت هذا مع أحد من المسلمين، فإن من تمام التوبة، التوبة اللي هي ذكرها أهل العلم، الندم على ما قد سبق الوقوع فيه، والعزم الأكيد على عدم العود إلى هذا الذنب مرة أخرى. الأمر الثالث كثرة الاستغفار والعمل الصالح. البند الرابع من بنود التوبة، أو كما يسميه العلماء الشرط الرابع من شروط التوبة، التحلل من المظالم وردها. التحلل إذا كانت المظالم مادية فإن التحلل من المظالم يكون برد المظالم. يعني أنا انتهكت حرمة مالي أحد، عايز أتوب، من تمام التوبة إني أرد ما انتهكته من حرمة هذا المال، سواء كان قليلا أو كان كثيرا، سواء كان هذا الرد بالطريق المباشر إذا لم يتوقع من ورائه مفسدة، أو بطريق غير مباشر، يعني أبعثه مع حد، أو أبعثه إليه عبر مثلا فودافون كاش كما يقولون، أو أعمل له حوالة بريدية بالمبلغ وتكون عن طريق شخص مجهول بالنسبة له. أما إذا كانت المظلمة معنوية أدبية فإنه أيضا يجب التحلل من هذه المظلمة المعنوية الأدبية، أن أنا غلطت في حق الرجل وذكرته بسوء وهو غائب، طيب ماذا أو كيف أتحلل من هذه المظلمة الأدبية المعنوية؟ لو عندي شجاعة كما يقولون وجرأة في الحق أذهب إليه وأقول أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله، أو أكتب له رسالة، سواء رسالة ورقية أو رسالة هاتفية أو رسالة عبر أي وسيلة من وسائل التواصل، أو أن أبعث هذه الرسالة ومضمونها مع شخص أمين وموثوق فيه يوصل الرسالة من غير نقصان ولا زيادة، وأقول له أخي الكريم سامحني سامحك الله، فأنا تكلمت عنك بكلمة في غيابك، أو ذكرتك بسوء في غيابك، يمكن أن أفعل هذا؟ أيوة، لو عندي جرأة في الحق وإرادة قوية أن أتحلل من هذه المظلمة بدل ما يؤجل التحلل والتخالص عند الله عز وجل. ليه؟ لأنه هيحصل. يعني إذا لم أتحلل من المظلمة المعنوية والأدبية دي والمادية أيضا بالطريق المشروع في الدنيا سواء مباشر أو غير مباشر، فالتخلص من المظالم دي هناك يحصل عند القنطرة، لا يجوز أحد هذه القنطرة إلا بما يتخلص العباد من حقوق العباد. وورد الحديث المشهور الصحيح وهو حديث مرعب بمعنى الكلمة، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه زي ما قال لهم كده أتدرون ما الغيبة، قال لهم أتدرون من المفلس؟ على طول الصحابة قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، اللي ما يملكش حاجة من متاع الدنيا، اللي ما لا يملك جنيه ولا أكتر ولا أقل، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، وأظن في رواية بصلاة وصيام وحج وصدقة. شوف يعني جاء بأعمال كبيرة جدا من العبادات، ولكن في نفس الوقت يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته وما كفاش أصحاب الحقوق أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. حديث مرعب فعلا. فمسألة التحلل من المظالم المادية والمظالم الأدبية هيحصل إما أن يحدث بإرادتنا ويكون هذا مكملا ومصححا للتوبة، وإما أنه يحصل رغما عنا عند الله عز وجل يوم القيامة. إذن التخلص في الدنيا أولى وأوجب وأسهل كثير، إنما التخلص يوم القيامة ربما الإنسان يفقد بسببه حسنة تكون كانت هي السبب في دخوله الجنة، وربما في التخلص يوضع على العبد من سيئات الآخرين سيئة تكون هي المهلكة له عند الله عز وجل يوم القيامة. إذن فالواجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نصحح توبتنا وأن نتم توبتنا وأن نكملها بهذا البند الرابع أو الشرط الرابع الذي ذكره أهل العلم، ألا وهو التخلص من المظالم المادية ومن المظالم الأدبية أيضا. طيب صاحب الحق إذا أتى إليه من وقع في عرضه، من اغتابه بكلمة سيئة أو ظن فيه سوءا وجاء يستسمحه، الواجب عليه يعمل إيه؟ يمسك في تلابيبه؟ لا طبعا، إنما الواجب عليه أن يسامحه وأن يعفو عنه. قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال الله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى. أنا رجل جئتك حتى بيتك وجئتك أستسمحك، يعني جئتك معترفا بخطئي في حقك وجئتك طالبا عفوك ومسامحتك، فلا تبخل بها على أخيك. هو ده خلق المسلم مع المسلم، إنما المؤمنون إخوة. وفي هذا المقام أذكر واقعة أبي بكر رضي الله عنه مع هؤلاء الأصحاب الثلاثة المشاهير، وهم يومئذ من فقراء المسلمين، وأبو بكر هو من هو من أغنياء الناس، وكان أمن الناس بمالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر النبي عليه صلوات الله وسلامه. مر والحديث في صحيح مسلم، مر أبو بكر رضي الله عنه على ملأ من المسلمين سلمان وصهيب وبلال، وقد سبقه في المرور عليهم، كلام ده كان لسه في مكة، أبو سفيان ولم يكن أسلم، كلام ده برضه في مكة. فقال قائلهم والله، عشان يسمع أبا سفيان عايز يسمعوا الكلمة دي، فقال والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، يعني جاي لك يومك يا أبا سفيان، إحنا بنتوعدك سيأتيك اليوم الذي يعني تأخذ سيوف الله عز وجل منك في مقابل عداوتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوتك للإسلام وللمسلمين. وأبو بكر خلفه مباشرة سمع المقالة دي، فقال لهؤلاء النفر الثلاثة سلمان وبلال وصهيب أتقولون هذا لسيد قريش؟ أنتم مش واخدين بالكم أنه أبو سفيان ده سيد الوادي سيد قريش؟ أتقولون هذا لسيد قريش؟ وانصرف أبو بكر رضي الله عنه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث، إما أنه يقص بغرض شكاية هؤلاء النفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه مستعدوا أبا سفيان علينا ونحن يومئذ لا قبل لنا بقريش ونحن ما زلنا قلة في مكة، وإما أنه استشعر شيئا في قلبه وصدره أنه تجاوز فيه نسبيا مع هؤلاء النفر الثلاث، حاس أنه زعلهم يعني، فإما هذه وإما تلك وإما الأمرين معا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. تخيلوا يا إخوة أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الجملة الشديدة لمين؟ لأقرب الخلق إلى قلبه أبي بكر رضي الله عنه، ثاني اثنين إذ هما في الغار، اللي هو ما أكثر كما قال علي رضي الله عنه في الصحيحين ما أكثر ما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، صاحب الملازم للنبي عليه الصلاة والسلام في حله وترحاله وإقامته وهجرته عليه رضوان الله تعالى، سيد المسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أطلق شيخ الإسلام القول بأن أبا بكر أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلام. فتخيلوا النبي يقول يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. أنتوا حضرات الإخوة متوقعين بعد هذه الجملة الشديدة وبعد هذا النهر الشديد والزجر الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، هيتصرف إزاي أبو بكر رضي الله عنه؟ قال روي الحديث يعني: فعاد أبو بكر مسرعا إلى هؤلاء النفر من المسلمين. وخد بال حضرتك، استحضر أن هؤلاء النفر الثلاثة من فقراء المسلمين اللي سبق لأبي بكر أن أعتقهم لوجه الله عز وجل، يعني هو سيدهم. لكن أول ما سمع هذا الزجر من النبي عليه الصلاة والسلام، أو هذا التنبيه شديد اللهجة من النبي عليه الصلاة والسلام أو التحذير، عاد مسرعا إلى هؤلاء النفر وقال لهم مسترضيا: يا إخوتاه، لعلي أغضبتكم، اوعوا أكون زعلتكم أو أغضبتكم، يا إخوتاه لعلي أغضبتكم. هنا تجلى موقف المسلم مع أخيه المسلم إذا جاءه متأسفا معتذرا. قال هؤلاء الثلاثة بلال وسلمان وصهيب: لا يا أخي، غفر الله لنا ولك، أو كما قالوا، يعني مش قالوا له تعالى تعالى أنت يعني اللي غلطته ده، هيخلص بكلمة متأسف، أنا هعمل إيه بالمتأسف دي، هعمل إيه باعتذارك؟ لا، زي ما أنت عايز إيه يعني؟ عايز نقيم محكمة في المظلمة المعنوية والأدبية؟ هنقيم محكمة للمسلم إذا وقع في مظلمة معنوية أدبية لأخيه المسلم؟ إلا أن يكون تاب إلى الله عز وجل، ثم جاء إلى صاحب المظلمة معترفا بخطئه ومستسمحا معتذرا. في هذه الحالة: وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل بارك الله فيه يقول: أنا أعمل في محافظة أخرى غير محافظتي التي أقيم فيها، وعقدي يقتضي العمل 36 ساعة في الأسبوع. هنيالك يا عم، تبدأ من 8 صباحا وتنتهي في 8 من مساء اليوم الثاني. أصل العمل قبل موعدي بساعتين في 6 صباحا، وبناء عليه يغادر زميلي في العمل في هذا الوقت، وأنا أنصرف في اليوم الثاني في 5 مساء، يعني مش في 8، قبل موعده ب3 ساعات، بعدما يستلم زميلي مني العمل تقديرا للسفر الذي أسافره لبلدي، فهل علي إثم في هذا؟ يا أخي الحبيب، كونك تأتي مبكرا عن موعدك بساعتين هذا شيء حسن، مدام الأمر مرتب بينك وبين زميلك وبمعرفة أو رضا جهة الإدارة، وجهة الإدارة يعنيها أنه العمل شغال لا يتوقف. ففي نفس الوقت أنت لم توفي بعقدك. ليه؟ أنت جيت ساعتين بدري لكن مشيت 3 ساعات بدري، فلما نعمل المقاصة نشيل الساعتين اللي جيتهم بدري من 3 ساعات اللي مشيتهم بدري عن موعد انصرافك، معنى ذلك ان عندك فرق ساعة عليك، فانت بهذه المقاصة تكون اهدرت ساعة من ساعات عملك لجهة العمل التي تعقدت معها. طيب ده غلط؟ طبعا غلط. حرام؟ طبعا حرام. طب ده يؤثر على المرتب؟ نعم يؤثر على المرتب بمقدار هذه الساعة التي تنصرفها مبكرا، بالإضافة إلى أنك لم توفي بعقدك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فمن وفائك بعقدك أنك تؤدي 36 ساعة عمل، أنت الآن تؤدي 35 فقط ولا تؤدي 36، وهذا انتهاك لعقد عملك، وفي نفس الوقت أنت تتقاضى الأجر على 36 ساعة وليس على 35 التي تؤديها، فعندك فرق ساعة عليك، تتوب إلى الله عز وجل أولا من عدم وفائك بالعقد، ثم تتوب إلى الله عز وجل من أجر هذه الساعة الذي يدخل في مرتبك، ولابد من التخلص من هذا الحق الأدبي لجهة عملك. يعني أنت كده عندك مرتب ساعة، أجر ساعة، هيقول لي طب هرد ازاي لجهة عملي؟ لازم ترد لجهة عملك، سواء رديته بالطريق المباشر او بالطريق غير المباشر. لو انا رديته بالطريق المباشر ممكن اؤذى في العمل ويقولوا لي انت كده خلاص، وينهوا تعاقدي او يوقعوا علي ضرر اشد بكتير من اجر الساعة. لكن ممكن ارده بطريق غير مباشر. ايوه ممكن ارده بالطريق غير المباشر، هقول انه مرتب او اجر الساعة دي مثلا 50 جنيه. طبعا انا مبالغ شوية، هو في حد بياخد اجر الساعة 50 جنيه؟ يمكن اجر اليوم 50. خلينا اقول انه اجر الساعة يعني 50 جنيه. 50 جنيه دي مثلا احنا بنستخدم اوراق مكتبية او بنستخدم ادوات كتابية، قلم، دباسة، خرامة للاوراق مثلا، ملفات، دوسيهات، اكلاسيرات كما الارشيف الورقي زمان. أجيب الحاجات دي بال50 جنيه وحطها في جهة العمل. طبعا أنا كده رديت، أيوه كده فعلا رديت. طيب ما احنا بنستعملش الكلام ده، ممكن أجيب كرسي 50 ورا 50، يعني عملوا 100 عملوا 200، أجيب كرسي وحطه في جهة العمل. وانت عارف حضرتك الموظفين في الجهات الحكومية بيتخاطفوا الكراسي عشان يجلسوا على مكاتبهم، في نقص في الأدوات دي داخل الجهات الحكومية غالبا، يعني حتى أنك في بعض الجهات تدخل تجد الكرسي عليه اسم صاحبه، يعني بيضطر يكتب اسمه عليه عشان زملاء الموظفين ما ياخدوهوش، يا جماعة ده بتاع فلان فما ياخدوهوش. فممكن أجيب بشهر واثنين، يعني أجر مرة واثنين وثلاثة، أجمعهم أجيب كرسي أحطه في جهة العمل. طيب ممكن واحد يقول لي طب أنا هتصدق بهذا الفرق اللي علي. لا تتصدق ليه؟ هي جهة العمل أذنت لك أو صاحب المبلغ ده أذن لك أنك تتصدق بمالي. أنت إذا تصدقت هو لم يصل شيء، سيبك من حكاية الأجر، احنا بنتكلم على التخلص المادي. فأنت لا يجوز لك أن تتصدق بمالي، أنا أولى بمالي، جيب لي يا عم الفلوس حقي وأنا أتصدق أو لا أتصدق، أنا حر في مالي. ففي هذه الحالة نقول لك واجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من عدم الوفاء بساعات العمل من ناحية، وده مخالف للعقد. والأمر الثاني واجب عليك أن تتخلص من هذا الفرق المادي برده إلى جهة عملك حتى تكمل توبتك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول هو طالب في المرحلة الثانوية، وطبعا مستلم على سبيل العهدة والأمانة التابلت المشهور. هو بيسأل يعني التابلت ده هو استلمه من الوزارة، وزارة التعليم، عشان يستفيد بيه أو يستغله أثناء فترة الدراسة والامتحانات. طيب إذا انتهت الدراسة وانتهت الامتحانات، هل يجوز له أن يستفيد به استفادة شخصية، علما بأنه لو حصل فيه عيب فالوزارة بتسترد ثمن هذا العيب أو تسترد قيمة التابلت بالكامل؟ شوف يا ابني، هذا التابلت أمانة، عهدة، على سبيل الأمانة الوزارة مشكورة استأمنت الطالب على هذا التابلت. وخد بال حضرتك، التابلت ده مال عام. مال عام يعني مال الدولة، مال الشعب، مال الناس. عندها انطباع ان المال العام ده مال الحكومة، ولذلك تجد بعضهم في بعض الأحيان يهرتل ببعض الجمل والكلام انه يا عمي ده مال حكومة، وكأن مال الحكومة ده مال مشاعر مباح أن ينتهك. غلط. الحكومة قائمة على إدارة هذا المال، لكن المال نفسه هو مال الشعب. الثروة نفسها ثروة البلد، ثروة الشعب. والحكومة النهاردة موجودة بكرة مش موجودة، يعني كل شوية بتغير وزارة، يعني تشال حكومة بالكامل تمشي. ليه؟ لأن هم نواب عن الشعب في إدارة هذا المال وإدارة هذه الثروة. إن أحسنوا فبها وإن أسأوا فعليهم. لكن لا يجوز للواحد منا أنه ينتهك حرمة هذا المال العام. التابلت يا ابني أمانة في عنقك وأنت مستأمن عليه، ومطلوب أنك هتسلمه يوما ما سليما كما هو، وإن كان في عيب واجب عليك إصلاح هذا العيب أو دفع قيمة إصلاحه للوزارة. وبالتالي لا يجوز أنك تستخدمه في غير ما استؤمنت عليه. لا يجوز أن تستعمله في غير ما أذن لك فيه. إلا بقى لو الطالب مثلا شال مادة ولا مادتين في الامتحانات آخر العام، عنده ملحق يعني كما نسميه، ولسه عنده طبعا امتحان آخر، امتحان اللي هو امتحان الملاحق يعني، ففي هذه الحالة حيمتد استعماله شهر ولا اتنين في فترة الإجازة الصيفية، ولكن هذا أمر مأذون فيه من قبل الوزارة المعنية. فالشاهد هو أمانة وعهدة واجب عليك أن تحافظ عليها، ولا تتصور أنه مال حكومة يعني يجوز انتهاكه أو يجوز تبديده وتضييعه. أبدا، هذه أمانات، والمال العام أشد حرمة من المال الخاص، لأن المال الخاص انتهاك لمال فلان ابن فلان هو ده اللي هيبقى خصمك يوم القيامة، إنما انتهاك المال العام انتهاك لمال 100 مليون مصري ولا 110 مليون مصري، هؤلاء خصومك فيما انتهكت من مالهم يوم القيامة. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول إنه في جهة عمل ما في صلاة الجمعة، وكان إمام الصلاة وخطيبهم في هذه الصلاة هو الرجل اللي ماسك الحسابات، يعني الرجل تقريبا ماسك مدير الحسابات في الجهة دي، ومعاه مفتاح ضروري مهم، فواحدة من الموظفات محتاجة هذا المفتاح للضرورة القصوى في وقت أداء الإمام ده اللي هو مدير الحسابات لخطبة الجمعة، فطلبت من زميل منهم من الزملاء اللي هم بيصلوا يعني انه يجيب المفتاح من الامام اثناء القاء خطبته. فهو بيسأل انه الزملاء انت كده افسدت صلاة الجمعة وكده ضيعت الصلاة علينا وعليك. فهو بيسأل هل انا فعلا افسدت صلاتي وصلاة الجماعة ولا ده كان امر اضطراري؟ لا يا ابني، اذا كان هذا المفتاح كان في هذا التوقيت، يعني توقيت خطبة الجمعة حيث يلقيها الإمام، وليس متاحا أن ننتظر الدقائق المتبقية على انتهاء الخطبة، فمحتاجين المفتاح الآن، وأنت انتدبت أن تأتي بالمفتاح من الخطيب، والخطيب توقف عن الخطبة ووضع يده في جيبه أخرج المفتاح، ففي هذه الحالة لا شيء عليك، لا بأس عليك ولا بأس على الخطيب ولا بأس حتى على المصلين من باب أولى، لأنه قد دخل الرجل الأعرابي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الجمعة صلى الله عليه وسلم، وأدلى الأعرابي بحاجته جهرا يخاطب بها الإمام الخطيب النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، ويقول هلك الزرع وهلك الضرع، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا، يعني استسقي لنا عليه الصلاة والسلام. ولم ينكر عليه النبي ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، النبي ما أنكرش عليه الكلام ده. وبالتالي إذا اقتضت المصلحة أنه يتوقف الخطيب برهة حتى يقضي هذه المصلحة وتقضى هذه المصلحة بأقل نطاق بأقل توقيت، فإن هذا لا يضر الخطبة ولا يضر الصلاة. ولعلنا نذكر في هذا المقام حديث بريدة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ دخل الحسن والحسين رضوان الله عز وجل عليهما وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، يعني يتعثران في مشيهما، في مشيهما كانوا لسه صغار أطفال صغار يدوب بيتعلموا المشي كما نقول، فدخلا وعليهما قميصان أحمران والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام، فلما رأى النبي تعثرهما في مشيهما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فحملهما وصعد بهما إلى المنبر عليه الصلاة والسلام، وبين ذلك للصحابة رضي الله عنهما قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لما رأيتهما يمشيان ويتعثران لم أصبر حتى نزلت فحملتهما. ده كلام صلى الله عليه وسلم، قل ده كلام عليه الصلاة والسلام. ببساطة كان بيخطب، فلما رأى الحسن والحسين يمشيان ويتعثران يعني أوشك أن يقع على الأرض، لم يصبر عاطفة الأبوة الحنان النبوي، لم يصبر وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال للصحابة: لما رأيتهما يتعثران لم أصبر فنزلت وحملتهما. فالشاهد قطع الخطبة عليه الصلاة والسلام لهذه المصلحة أيضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما وقع منك من طلب المفتاح من الأخ الخطيب ثم إعطاؤه لك، هذا شيء لا يضر صلاتك ولا صلاة الخطيب ولا صلاة المأمومين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: كيف أحمي نفسي من النساء المتبرجات؟ فأنا أتعب جدا من هذا الأمر ولا أعرف وسيلة تعينني على ذلك. يعني أخي الكريم، هذه فتنة عمت بها البلوى والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقال: إن فتنة بني إسرائيل، إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فهذا أمر بالفعل عمت به البلوى، ويكابد بسببه كثير من الرجال سواء كانوا شباب أو حتى غير الشباب، يعني كبار، يعانون من عدم القدرة على ضبط البصر وغض البصر بسبب إنه التبرج في كل مكان. تمشي يمين تلاقي المتبرجات، تمشي شمالك تلاقي المتبرجات، تجلس في السيارة الباص ولا الميكروباص تجد المتبرجات، تذهب إلى جهة العمل تجد المتبرجات، تذهب إلى جهة حكومية لإنهاء أوراق تجد المتبرجات، تدخل المستشفى تجد المتبرجات، تدخل في أي مكان التبرج والسفور والنساء الكاسيات العاريات أمامك في كل مكان. فهي فتنة عمت بها البلوى والعياذ بالله. وإحنا كرجال مأمورين بنص القرآن الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فإحنا مأمورين بغض البصر، لكن كيف السبيل إلى غض البصر في وسط هذا الركام الهائل من التبرج والسفور في كل مكان، يمنة ويسرى وفي كل مكان؟ السبيل أولا الاستعانة بالله عز وجل، يعني اللجأ إلى الله تبارك وتعالى: يا رب أعني على غض البصر، ارحمني يا ربنا من النظر إلى النساء، اصرف عني هذه الفتنة. صدق اللجأ واللهج بالدعاء بين يدي الله عز وجل وسيلة فعالة لإعانة الإنسان منا على غض البصر. ثانيا، قلل من خروجاتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أنا بقول قلل من خروجاتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الأمر الثالث، استحضر هذا المعنى كما قال غير واحد من أهل العلم، استحضر أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى من نظرت إليها. استحضر أنك إذا تجرأت ونظرت إلى امرأة سافرة فاعلم أن نظر الله إليك وقد رأك على هذه المعصية أسبق من نظرك إلى هذه التي نظرت إليها. استحضر هذا المعنى، ربما يردع الإنسان بالفعل. يعني كيف يتجرأ المسلم أن يقع في هذا الذنب وهو يعلم أن الله يراه وأن الله يعلمه وأن الله مطلع عليه؟ فهذا المعنى إذا استقر في نفس المسلم وفي قلبه ربما يكون رادعا قويا بالفعل أن يصرف المسلم نظره أو أن يغض المسلم بصره عن عورات الناس. أيضا استحضر العقاب، استحضر ملاقاة الله عز وجل حينما يسأل العبد يومئذ بين يدي الله عز وجل عن كل ما فعل. وقالوا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالإنسان هيحاسب على الصغيرة ويحاسب على الكبيرة إلا أن يعفو الله عز وجل عليه. فالعبد يعمل حساب مقامه بين يدي الله عز وجل حينما يقال له: عبدي لما فعلت ذنب كذا، لما فعلت كذا، لما فعلت كذا، وما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار، وينظر تلقاء وجهه. فالشاهد أنه يعمل حسابا، بل ألف حساب وحساب لموقف لقائه بربه تبارك وتعالى، مساءلة ربه تبارك وتعالى له عن هذا الذنب خصيصا. استحضار هذه المعاني هو انتشال للغفلة من القلوب، هو إثارة الحماسة في الإيمان القلبي، هو استحضار هذه المعاني يرضع الإنسان بالفعل عن الوقوع في هذا الذنب وفي غيره طبعا من الذنوب. فالله عز وجل مطلع على عباده ويرى عبده، وبالتالي يستحي العبد يستحضر مقام الحياء من الله عز وجل إنه يأتي هذه المعصية ويأتي هذا الذنب مع علمه، علم اليقين أنه يعصي ربه في أرضه وأنه يعصي ربه تحت سمع ربه وبصره. وربنا عز وجل في القرآن يقول: وهو معكم أينما كنتم. يعني الإنسان أينما كان فربه عز وجل مطلع عليه ويعلم حاله ولا يخفى عليه شيء من أمره عند ربه تبارك وتعالى. وبالتالي هذه الوسائل إن شاء الله تعين الإنسان على التخلص من هذا الداء شيئا فشيئا. أيضا مما يعين الإنسان الزواج، حصن نفسك بالزواج. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ليه؟ قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. طيب ما هو متزوج، عف نفسك بزوجتك ولتعفك زوجتك ما استطعت وما استطعت إلى ذلك سبيلا. عندك الحلال هو في البيت، والزوج عليها أن تقوم بهذا الدور، بهذا الواجب، واجب إعفاف هذا الزوج. فالعفة مقصد أساسي من مقاصد النكاح له ولها على حد سواء. طيب ما هي تقوم بهذا وهو أيضا يحاول أن يتعفف بزوجته، لكن مع ذلك بيقع في هذا الذنب، إذن ليستعين بالوسيلة الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم معك على مدار اليوم، وبالتالي إذا الإنسان منا امتد بصره إلى شيء من المحرمات فليبادر صيامه أن يقول: اتق الله، أنت صائم، لا يجوز لك في غير الصيام أن تفعل، فكيف وأنت صائم؟ وإذا امتدت يده إلى شيء من الحرام فليبادر صومه من داخله، ويكون رادعا لهذا العبد ويقول: اتق الله، فإن فعلت هذا في فطرك فهو حرام، فكيف تفعله وأنت صائم؟ وهكذا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين يقولان هذه المقولة: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. هذا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا سائل يقول: زوجتي ولله الحمد ملتزمة جدا، ولكنها غير منتقبة، وفي بعض الأحيان ترفع صورة لها على حسابي الخاص بالفيسبوك، وهي ليس لديها أي رجال على صفحتها، كلهم سيدات، لكن الزوج يقول: نصحتها بعدم فعل ذلك من باب أنه حرام. فهل فعلا هذا حرام؟ أقول للأخ السائل ولابنتنا الزوجة أن تتقي الله عز وجل في نفسها. صحيح كل اللي عندك سيدات، لكن هل تأمني؟ ربما من هؤلاء السيدات من تهتك سترك وتفتش سترك، فلماذا تضع نفسك في موضع فتنة الناس؟ بل إن هناك من النساء من تفتن ببعض النساء، هناك بعض الفتيات من تفتن حتى بالفتيات. فتتقي الله عز وجل وتبهم صورة نفسها على حسابها، لا تضع صورة لنفسها، حط صورة لابنك الطفل الصغير، حط صورة لبنتك الطفلة الصغيرة، إنما لا تضع صورة لنفسك. والأسف يعني بلغني أنه حتى بعض أخواتنا وبناتنا المنتقبات يفعلن هذا، تضع صورة لها بنقابها. طبعا هي أهون كتير من أن تكون سافرة الوجه، يعني مكتمرة بغير نقاب، إنما ما الفائدة التي تعود عليك وقد وضعت صورة نفسك بنقابك؟ ما هي الفائدة؟ ما هي الثمرة؟ التعريف بالصفحة يكون عبر ما تكتبيه أنت من تعريف بنفسك، لكن لا يجوز استغلال هذه الصور أو وضع هذه الصور حتى لا تقوم مدعاة للفتنة بك أو منك على حد سواء. والزوج الله يكرمه يعني هو محق أن هو ينصح زوجته بهذه النصيحة، وعليها أن تستمع لزوجها. ليه تستمع له؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا أجمعين. شكري لكم وشكري موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون